بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم لكم
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
الدعاء آداب وأحكام.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ والضاحي الشعبي.
وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدعاء آداب وأحكام، والذي نتكلم فيه على جملة من المسائل المتعلقة بآداب الدعاء. وإن مما ينبغي للمسلم أيها الإخوة المستمعون الكرام تجنبه في دعائه تكلف السجع في الدعاء وتكلف صنعة الكلام له. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الدعوات من صحيحه: باب ما يكره من السجع في الدعاء. ثم ساق رحمه الله تعالى بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. والسجع أيها الإخوة المستمعون الكرام هو الكلام المقفى من غير مراعاة وزن، وتكلف ذلك في الدعاء أمر مكروه لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من أصحابه. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. وقال الإمام الأزهري رحمه الله: وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم لمشاكلته كلام الكهنة كما في قصة المرأة من هذيل. يشير رحمه الله تعالى إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقضى بينهم عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث: فقال حمل ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل أي يهدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، أي من أجل سجعه الذي سجع. ولذا عد بعض أهل العلم تكلف السجع في الدعاء في جملة موانع الإجابة، حتى قال الإمام القرطبي رحمه الله: ومنها أن يدعو بما ليس من الكتاب والسنة، فيتخير ألفاظا مفقرة وكلمات مسجعة وقد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها، فيجعلها شعارة ويترك ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء، وقد ذكر من ذلك الكلمات المسجعة. والسجع المذموم أيها الإخوة المستمعون الكرام هو المتكلف الذي يجتهد صاحبه في تصنعه، فيشغله ذلك عن الإخلاص والخشوع ويلهيه عن الضراعة والافتقار. فأما إن وجد وحصل بلا تصنع ولا تكلف ومن غير قصد إليه فلا بأس به. قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: ولا يتكلف السجع في الدعاء، فإنه يشغل القلب ويذهب الخشوع، وإن دعا بدعوات محفوظة معه له أو لغيره من غير تكلف سجع فليس بممنوع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث ابن عباس المتقدم في ذم السجع في الدعاء، قال رحمه الله: ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة، لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه، ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام، كقوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، وكقوله صلى الله عليه وسلم: صدق وعده وأعز جنده الحديث، وكقوله: أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع، وكلها صحيحة. وينبغي للداعي أن يتجنب اللحن في الدعاء، ولا سيما إذا كان اللحن محيلا للمعنى، مخلا بالمقصود، مفسدا للمراد، فإن الإعراب عماد الكلام، وبه يستقيم المعنى، وبعدمه يختل ويفسد، وربما انقلب المعنى باللحن إلى معنى باطل، أو دعا دعاء محرما أو نحو ذلك. ولهذا قال أبو عثمان المازني لبعض تلاميذه: عليك بالنحو، فإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خففوه، قال الله عز وجل لعيسى: إني ولدتك، فقالوا: إني ولدتك، فكفروا. ويذكر عن الأصمعي أنه مر برجل يقول في دعائه: يا ذو الجلال والإكرام، فقال له: ما اسمك؟ قال: ليث. قال فأنشأ يقول: ينادي ربه باللحن ليث، لذاك إذا دعاه لا يجيب. ولهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ينبغي على الداعي تجنب اللحن في الدعاء إن كان مستطيعا لذلك قادرا عليه، وإلا فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل دعا دعاء ملحونا، فقال له رجل: ما يقبل الله دعاء ملحونا؟ فقال رحمه الله تعالى: من قال هذا القول فهو آثم مخالف للكتاب والسنة ولما كان عليه السلف. وأما من دعا الله مخلصا له الدين بدعاء جائز سمعه الله وأجاب دعاءه، سواء كان معربا أو ملحونا، والكلام المذكور لا أصل له، بل ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته الإعراب ألا يتكلف الإعراب. قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع. وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء، فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به، فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تبع للقلب، ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه. ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه لا يحضره من قبل ذلك، وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه. والدعاء يجوز بالعربية وبغير العربية، والله سبحانه وتعالى يعلم قصد الداعي ومراده، وإن لم يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يجوز أيها الإخوة المستمعون الكرام للمسلم